كلام بيروت، من فجر قضية إعادة الناجحين السوريين في هذا الوقت ولأي غاية؟ لعله السؤال الذي تعطي الإجابة عنه صورة عما يمكن أن تؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة. فالتباينات لا تقتصر فقط على هذا الموضوع، بل على أكثر من ملف، تبدأ بالإفراج عن موقفي إطلاق رصاص الابتهاج، ولا تنتهي بالكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب وحتى قطع الحساب. كيف يقرأ دكتور فارس سعيد المشهد اليوم؟ وهل هذه الملفات ستشكل عناوين للمعارك الانتخابية المقبلة؟ مع من سيتحالف؟ وما دقة ما نشر عن لائحة في جبيل وكسروان تجمعه إلى القوات اللبنانية؟ دكتور فارس سعيد صباح الخير. المواطن، أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت. صباح الخير. رح نبدأ إذن بالموضوع يلي استحوذ على اهتمام الصحف اليوم، وهو موضوع الناجحين السوريين. برأيك فتح الموضوع بهذا التوقيت، شو الهدف منه؟
طبعا هو موضوع خطير جدا، وموضوع يعني بلش يشكل خطر وثقل على يعني على لبنان وعلى كل اللبنانيين. هلا توقيت اعاده فتح هذا الموضوع برايي انا مربوط بحدثين. الحدث الاول هو الحدث الامني اللي صار بين الجيش اللبناني وبين المخيمات للنازحين في منطقه عرسال بالتحديد، وان يفجر انتحاريين انفسهم بحضور الجيش اللبناني، وان يعني يتم اصابه جنود لبنانيين. وبالتالي هذا موضوع فتح يعني ربط موضوع الامن بالنازح السوري. والموضوع الثاني هو كلام السيد حسن نصر الله من استخدام مقاتلين من الخارج،
نعم،
يلي كمان ادى الى موجه اعتراض واسعه من قبل جميع اللبنانيين ومن قبل بعض القيادات السياسيه، منها الدكتور سامي الجعجع، الوزير نهاد المشنوق، الرئيس الحريري، كل يعني هؤلاء. برايي انا يعني عمين حكى اليوم عن موضوع النازح السوري من اجل التغطيه على الموضوع الاخر وعلى خطوره الموضوع الاخر، لانه يلي عم بيقول وعن حق انه يجب ان يعود النازح السوري الى منزله، عليه ايضا يكون عنده شجاعه انه يقول بانه قتال حزب الله بسوريا هو اللي ادى الى ارتفاع عدد النازحين بلبنان، وبانه طبعا وجود النازح السوري في لبنان يشكل خطر، انما ايضا استدعاء افغان وغير افغان الى لبنان يشكل خطر. بقى هذا الحول السياسي باتجاه وعدم يعني قراءه الامور بشكل متوازن، اعتقد بانه سيؤدي الى مزيد من التشنج بلبنان.
مزيد من التشنج بتعتقد رح يترجم على طاوله مجلس الوزراء اليوم؟
لا، ما يعني كل اللي عم يصير من سجال سياسي حول الناجح السوري، حول الكهرباء، حول اطلاق الرصاص، حول اطلاق سراح الموقوفين باطلاق الرصاص، برايي لن يؤدي الى الاطاحه بالتسويه اللي هي اخذت مداها منذ انتخاب العماد عام حتى اليوم. هذه التسوية يعني تفرضها موازين قوى إقليمية، وتفرضها أيضا موازين قوى داخلية، ويفرضها قرار من قبل يعني غالبية القوى السياسية بالدخول إلى هذه التسوية على قواعد طبعا أنا مني شركة ولا متفق معه عليها.
بالواقعية يعني هذا التعاطي.
هذا تعاطي براغماتي.
براغماتي
يعني يؤدي إلى أن نقول بأنه غير شجاع أساسا. إلا ما براغماتي بمعنى أنه مش أول مرة يعني اللبنانيين بيتكيفوا مع أمر واقع، تكيفوا مع السلاح الفلسطيني حتى اندلعت الحرب الأهلية بالعام 75، تكيفوا مع السلاح السوري حتى الانتفاضة بالعام 2005، وعم بيتكيفوا اليوم مع السلاح الإيراني. الله بيعرف يعني كيف بده ينتهي هذا الموضوع وبأي طريقة بده ينتهي، بحرب أهلية، بانتفاضة، يعني بس أنه في شيء بده يحصل. لأنه هذا التكيف مثل ما عم يحصل اليوم تحت عنوان الواقعية والبراغماتية لن يؤدي إلى نتائج استقرار.
طيب ما البديل عن هالتكيف دكتور سعيد؟ إذا ما كان يعني جربت قوة 14 أدار على مر السنوات ألا تتكيف مع هذا الموضوع، شو حققت؟
أنا أول شيء حققت كثير، حققت خروج الجيش السوري من لبنان، وحققت إذا في اليوم بعض الناس يعني إذا عماد بشنعون وصل إلى رئاسة الجمهورية هو بفضل انتفاضة الشعب الفلسطيني على أثر استشهاد الرئيس رشيد الحريري. وبالتالي
الشعب اللبناني
والشعب اللبناني طبعا يعني مش إنه ما حققت كثير.
لا، التكيف من بعد ثورة.
لا أنا عم أقول التكيف ربما يكون في له ناس يعني تحكي وتعطيه أسبابه، بس أن ينتقل يعني من تكيف للدفاع عن أسباب التكيف أنا هذا ما بفهم. لأن يعني خلينا نقول إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، إذا هذا الموضوع أدى إلى أن نتكيف مع مشروع غلبي بلبنان فرضوا علينا حزب الله ليش حصل؟
ليش عم تشوف التسوية غلبي يا دكتور سعيد؟
أنا غلبي
أنا ما نبدي
غلبي واضحة. أعطيكي أكبر مثل على الغلبي. نعمل الاجتماع ببعض
نعم
سموه اللقاء التشاوري اللي هو دم إضافة إلى زعماء الأحزاب المشاركة بالتسوية رئيس جمهورية لبنان، رئيس مجلس النواب بلبنان ورئيس حكومة لبنان. بتلاقي أنت طبيعي أنه يصدر بيان ما يكون في اتفاق الطائف وما يكون في 17-1 يعني
لأنه الموضوع اللي انتحد ما له علاقة بهذه العملية.
تشوفي قد ايه مشروع الغلبي كبير، تشوفي قد ايه مشروع الغلبي هائل بلبنان يعني على مسلح حزب الله. حتى موضوع اتفاق الطائف اللي كلفنا 3000 شهيد وخاصة بالوسط المسيحي وال 17-1 يعني كلفنا شهداء بالجنوب وعلى مساحة لبنان ودمار كل لبنان، يعني هن بشكل نصين مرجعيين لبناء الدولة بلبنان، لأنه على اتفاق الطائف يبنى الدستور الجديد وعلى 17-1 ينعم الجنوب ولبنان على استقرار على الأقل بالموضوع الاشتباك القائم بيننا وبين إسرائيل. هذين نصين مرجعيين ما كانوا موجودين ببيان حاضر فيه رئيس جمهوري. لو حاضرين فقط الأحزاب المشاركين للتسوية تيجي تقولي لي على جدول أعمال ما بيلحظ، إنما صار الاجتماع بمقر رئاسة جمهورية لبنان بحضور رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس الحكومة. اتفاق الطائف اللي هو الحجر الزاوي لبناء الدولة لم يذكر، وال17 في واحد لم يذكر.
بعدنا
عم نفتش انه كيف في غلبة
لا
في غلبة
لم يذكر، لانه اصلا محور الاجتماع كان معلوم شو هو تفعيل عمل المؤسسات التشريعية
ما كل ما كل المؤسسات قائمة على مبادئ وعلى مرجعيات اتفاق الطائف هو الذي ينظم المؤسسات.
لعلهم معتبرينه من المسلمات
اللي بيقولوا عنه انه هذا من المسلمات. يعني يبدأ البيان اي بيان رسمي يصدر عن حضور رئيس جمهورية ورؤساء الاثنين الآخرين يجب أن يتضمن التأكيد على بيتنفذ ما بيتنفذ هذا موضوع آخر، هذا خاضع لموازين القوى. إنما مبدئية العمل السياسي تفرض علينا جميعا أن نتكلم دائما عن مرجعية اتفاق الطائف وعن مرجعية 17-1. خارج هالنصين ما في بناء للدولة، وإلا بتصير الدولة مثل ما أنك عم تشوفيها اليوم، واحد بيقوس عنده واسطة بيطلع من السجن، واحد بيقوس ما عنده واسطة بيبقى بجوة. يبدو انه اللبنانيين 3/4 عندهم واسطة لانه على 70 اطلقوا سراح 60.
على قصة اطلاق السراح كاريكاتير نهار اليوم 4/5 صور ركز على هالموضوع بهذا العنوان، انه اللي اطلق سراح هون طالعين من السجن رايحين دغري على صندوق الاقتراع.
كل عمره تصير يعني
ما له علاقه بهلا انه توقيت
تمام زيد اولا يعني القواس عيب وحرام.
ايه بس عادي بلبنان
عيب وحرام ومخالف للقانون. بس تمام زيد يعني هذا الموضوع نعمل منه قصه طويله عريضه وانه هذا اشتباك بتصير انه واحد بيقوص متضايق على عرس بمدري شو بيتوسطوا له انه خي مول معروف يا حضره الضابط يا حضره القاضي هذا موضوع صار وزلمه في له كاس او شيء. مش انه انه ما بتبني عليها خلاف سياسي. هيدي قصه هيدي
رح نرجع على الفكره هيدي بسياق الحلقه، ولكن بدي ابقى بموضوع نزوح سوري. جريدة النهار اليوم ابرزت لموقف تكتل التغيير والاصلاح يلي عبر عنه الوزير جريساتي وقال انه لا محرمات ولا عقد مع الدولة السورية التي نتبادل معها التمثيل الدبلوماسي والمصلحة اللبنانية تعلو فوق كل اعتبار. لماذا تكتل التغيير والاصلاح عم ياخذ بصدره هذا الموقف؟ هو موقف من بشكل اساسي؟
هو المطلوب منه مطلوب يعني لانه الشيخ نعيم قاسم حكي بهذا الموضوع، ومن بعد الشيخ نعيم قاسم معالي وزير الخارجية حكي بهذا الموضوع. بموضوع عودة النزوح السوري بتصور انه ادق موقف اتخذته القوات اللبنانية
نعم.
وان شاء الله انهم يعبروا عنه اليوم بداخل مجلس الوزراء انه اولا هذا قرار لبناني وليس قرار ولا اممي ولا قرار حزب الله نعم. هذا قرار يجب ان يكون بداخل مجلس الوزراء، تنفيذه يجب ان يكون بالتعاون مع الامم المتحدة وليس بالتعاون مع نظام فاشل هو الذي مسؤول عن المجازر اللي صارت بسوريا، كما أنه لحزب الله للحقيقة يعني كلمة واحدة استتروا، لأنه هن من خلال قتالهم بسوريا عم بيزيد وضع النزوح السوري بلبنان. يعني يعني الجملة أو الفكرة اللي كانوا عم بيقولوها نقاتلهم على أرضهم حتى لا يأتوا على أرضنا، بيّنت أنه هذه فاشلة، لأنه عدد النازحين السوريين اللي موجود بالبقاع ربما يعني بأضعاف أكبر من عدد أهل البقاع. يعني زحلي فيها 60,000، عرسال فيها عدد نازحين أكثر من أهل عرسال، وبالتالي القتال بسوريا منعا من أنهم يجوا على لبنان عم يعطي نتائج عكسية. وآخر واحد لازم أنه يتكلم عن ضرورة عودة النازحين السوريين إلى سوريا هو المسبب بهذا الموضوع.
الأهداف الحقيقية لهالكلام تفاوتت، يعني بين من اعتبر مثل ما دكتور جعجع امبارح بلقائه الإعلاميين وأبرزت موقفه جريدة المستقبل اعتبروا طرح ملغوم لتعويم النظام، بين من اعتبروا محاولة للتسلل من جديد للحياة السياسية اللبنانية على خلفية هالملف، بين من انطلق منه للمطالبة بتفعيل أعمال المجلس الأعلى اللبناني السوري وحتى توكيل رئيس الجمهورية مناقشة الموضوع مع رئيس بشار الأسد. أي هدف بتشوفه الأقرب؟
يعني انتزاع شرعية لبشار الأسد من خلال أنه العماد عون يحكي معه فيها شيء من التبسيط، يعني
أو من خلال أنه لبنان يحكي معه،
أو أنه لبنان يحكي معه. أنا بس أكون دقيق بالكلام، أولا يشكل النزوح السوري في لبنان مشكلة كبيرة، وعلينا أن يعني نواجهها بشجاعة. يعني حتى المتعاطفين مع الثورة السورية، وأنا واحد منهم، أعترف بأنه هذا النزوح وهذا الوجود في لبنان هو وجود يشكل خطر علينا
اللبنانيين،
وبالتالي علينا أن نضع حلول لهذا الموضوع، والحلول يجب أن لا تكون حلول شعبوية على طريقة الوزير بشير أنه منحطهم مطرح مهني وإن شاء الله. الحلول يجب أن تكون رصيني وأن تناقش بداخل مجلس وزراء وأن يتخذ قرار لبناني بهذا الشأن. بس خليني كمان ثلاثة لهذا الموضوع، نحن من واجبنا كمان أنه نرجعهم على مناطق آمنة. مين اللي بيقلنا أنه في مناطق آمنة؟ هو يلي بنصبهم كمان يرجع يأثرهم مرة تانية من بعد ما هني هربوا منه، ولا الأمم المتحدة التي يجب أن تثبت هذه المناطق الآمنة، أن تدلنا على هذه المناطق الآمنة وعن أماكنها، وأن تضمن أيضا عودتهم بأمان إلى الأراضي.
لا هون اللي بيقولوا هيك دكتور سعيد، بيقولوا أولا أنه على القليل المؤيدين للنظام فيهم يرجعوا، لأن في كثير مناطق بسوريا ما بقى فيها هالقتال، وثانيا انه شرعية انه الحكي مع النظام السوري او غيره، ما الامم المتحدة والولايات المتحدة وفي تبادل سفراء بين لبنان وسوريا، ليش بدها توقف على هالنقطة
تحديدا؟ لانه تقلك ليه، لانه بشار الاسد هو عدو شعبه وعدونا نحن كمان. يعني عم بيطلبوا منا انه نحن نتعامل او نتعاطى مع هو المسؤول عن كل هالمأساة اللي نحن عم نعيشها منذ لحظة 90 لحد اليوم. يعني كل ما جرى في لبنان وكل ما يجري حتى اليوم في لبنان، وما حدا بيقدر ينكر انه هذا النازح السوري اتى الى لبنان هربا من وحشية هذا النظام، وبالتالي من نوكل لهذا النظام نفسه مسؤولية يعني رفع الخطر عنا نحن. انا بتصور انه هذا في يعني شيء اخر، في كما قلت منذ البداية السيد حسن نصر الله بكلامه الاخير تكلم عن شيء خطير جدا عندما قال بأنه يريد استقدام مقاتلين إلى لبنان. هذا الموضوع شكل عند اللبنانيين يعني حالي من الاعتراض الواسع، مش قليل أنه يكون حكي عنا وزير داخلية لبنان من بعبدة، يكون حكي عنا الدكتور سمير جعجع، ويكون حكي عنا رئيس حريري. طبعا أنا للثلاثة بهنيهم، بس بقول لهم أنه اللي موجود أيضا بالحكومة لا يكتفي بأن يتكلم أو أن يعترض في الإعلام، عليه أن يطرح هذا الموضوع بداخل مجلس الوزراء وأن يأخذ تدابير وأن يمنع على الأقل أي حزب بلبنان، أكان حزب الله أو غير حزب الله، أن ينزلق بهذه الخطورة باتجاه هذه الخطورة. من أجل تغطية هذا الكلام رجعنا تكلمنا اليوم عن موضوع النازحين السوريين، وبالتالي صار خير هذا بشر ذاك وكان الله قضاء.
يحب المحسنين. راندا تقييد دين بتقول انه اثير هالكلام لانه النظام السوري مؤخرا بعت رسالة للحكومة اللبنانية بلغهم فيها انه هو مستعد للتفاوض معهم لإعادة بعض النازحين السوريين إلى بلدهم.
ومن ذلك فليكلف اللواء عباس إبراهيم كما كلف من قبل حكومة الرئيس تمام سلام مرة جديدة من حكومة الرئيس حريري، وأن يذهب اللواء عباس إبراهيم. من الطبيعي أن الأجهزة الأمنية تتعاطى مع بعضها، هذا شيء
نعم.
طبيعي،
هي
تتعاطى شيء. فليكلف اللواء عباس إبراهيم بما يتمتع من احترام لدى اللبنانيين ومن موقع متقدم أيضا مع حزب الله ومع النظام السوري، وأن يقوم بالاتصالات اللازمة إذا كان هناك من إمكانية لاستعادة من قبل النظام بعض العائلات التي هي لا تخاف من هذا النظام أو التي هي قريبة من هذا النظام، خلونا يخلوه، ما في عنا ولا أي مشكلة. وبالتالي الموضوع ما هو موضوع، أما أن تعترف حكومة لبنان بالسياسي وليس بالأمن بحكومة بشار الأسد أو بشرعية بشار الأسد، هذا الموضوع لا. الموقف يلي اتخذه هذا المشروع مع حفظ الألقاب يلي أخذه سمير جعجع والقوات اللبنانية هو الموقف الذي يجب أن يعتمد بداخل حكومة
على خلفية
الأمور التقنية والأمنية خليه يتولاها اللواء عباس إبراهيم. أما الشرعية السياسية نحن ما رح نعطيه شرعية سياسية لبشار الأسد.
على خلفية الموقف الموحد من هالعنوان، هدى سديد اليوم بجريدة النهار سألت هل تقوم جبهة على رفض الاتصال بالنظام السوري، وبتسأل هل يمكن أن تكون هذه المحطة مؤشر لعودة الحياة إلى هذا الفريق، فريق 14 أذار الذي أنهته الاستحقاقات الداخلية. شو بتجوبها لهدى سديد؟
بتمنى يعني دائما بيتعاطوا الناس مع 14 أذار إنه هو مجموعة من الناس يلي بيتفقوا على السلب ضد شيء. نكون 14 أدار إذا كنا ضد سلاح حزب الله، نكون 14 أدار إذا كنا ضد
قضية شعب.
أنا بعتبر أن 14 أدار أكبر من أن تكون فقط جبهة سياسية أضم بعض الناس توحدوا حول موقف السلاح أو حول موقف النازح السوري أو حول موقف انتخابي. 14 أدار هي قضية شعب، وهي ترتكز أولا وآخرا على وحدة اللبنانيين مسلمين ومسيحيين. اي عودة للبنانيين الى مربعاتهم الطائفية هو خروج عن 14.
طيب هيدا بالشعار هيك؟
لا مش شعار.
طيب بالواقع
قولنا مش شعار، هيدا واقع. هلا نحن لمسناه، نحن عشنا التفرقة بين اللبنانيين وشفنا لوين ادتي، وعشنا 14 اذار وشفنا شو النتائج اللي حصدوا اللبنانيين.
هلا اليوم بمكان اخر، سؤال يلي طرحته هدى انه هل تعيد هالقضية، قضية ملف التواصل مع النظام السوري، توحيد ما فرقته المفترقات السياسية للفترة الماضية؟
يعني من الطبيعي أنه في تقاطع اليوم بين موقف شخص مثلي أنا مع موقف القوات اللبنانية، مع موقف تيار المستقبل، مع موقف ربما وليد جملاط أيضا، على موضوع مقاربة واحدة للنازح السوري. هل هذا التقاطع يؤدي إلى استعادة أو إلى عودة الروح بداخل 14 أذار؟ ما بعتقد،
لانه هلا كله عم يفتش على عنوان يعني للمعارك الانتخابيه، وقال انه كل هالعناوين تبع 2005 و2009 لم تعد تصدق اليوم، فالمطلوب عنوان.
العنوان واحد، العنوان هو استعاده العيش المشترك والوحده الداخليه للبنان.
من سيجمع هذا العنوان وكيف رح تاخذ لحظه خلينا ناخذ بريك لانه الانتخابات رح نحكي فيها بالتفصيل بعد الفاصل. نعود لمتابعة هذه الحلقة مع دكتور فارس سعيد. هالقسم رح نحكي فيه عن الانتخابات النيابية. قلت لي بعد بكير
مشهورة كثير عن الانتخابات النيابية.
هلا قلت لي بعد بكير، بس الحكي بلش بالصحف وأول التباشير الكشف عن لائحة كسروان وجبال، هيك امبارح أول مرة بنحط أسماء مرشحين على لائحة معينة بمنطقة معينة. مصادر مطلعة بحسب الليبرون فايل بتقول انه القوات اللبنانية انهت المرحلة الاولى من تحضير لائحة جبال كسروان، بحيث تضم كل من مارون حلو، منصور البون، شوقي دكات، زياد حواط، وفارس السعيد. ولم يعرف ما اذا كان الاستاذ نعمة فران يلي كان بعده رجع من السفر من ضمن عداد اللائحة. اولا قديش دقيقة هالمعلومة؟
بداية بيشرفنا يعني كل هذه الأسماء والوجوه الطيبة من جبال ومن كسروان. أنا للحقيقة رح أعلن أمامك وأمام الرأي العام أن هذا الموضوع اولا عامل عن الصحة، واثنين ما صار في ولا اي اتصال مع حدا بهذه القصه، وثلاثه بعتقد انه قبل ما نوصل على شهر 12 او شهر 1 2018 اي كلام عن التحالفات الانتخابيه هو كلام غير دقيق. ثلاثه انا عم بخوض معركه واضحه، معركه ترفع وصايه حزب الله عن المنطقه وبالتحديد عن قضاء جبال، اللي هو عم يفرض علينا امر واقع عقاري، امر واقع ديموغرافي، امر واقع انتخابي، امر واقع سياسي، وربما ايضا امر واقع امني سيبرز يوما بعد يوم.
طيب هل بتعتبر
هذا وهذا العنوان هو عنوان ما بعرف اذا بيقدروا يشاطروني في كميه من المرشحين يلي يعني هموم وطنيه طبعا موجوده، انما ايضا هموم انتخابيه قد تكون اليوم يعني اهم
بمكان اخر
وبالتالي انا اعتقد بانه اليوم بكير انه ينحكى عن تحالفات انتخابيه، قانون يعني الانتخابات بتصير لها قانون وتحالفات انتخابيه وعنوان سياسي للانتخابات، تمويل وايضا مناخ اقليمي.
نعم
نحن بال 2005 خضنا معركه بمواجهه رموز او ما تبقى من رموز سوريا بلبنان، حتى سليمان زنجي اللي هو زعيم موصوف بالشمال سقط بالعام 2005 في وجه هذا العنوان السياسي. بالعام 2009 صدنا معركتنا في وجه سلاح حزب الله، ظاهرين من 7 أيار من اجتياح بيروت من قبل حزب الله، من كلام 7 أيار يوم مجيد بتكتل واسع وعريض اسمه 14 أذار، خاض المعركة في مواجهة سلاح حزب الله. طيب اليوم إذا المعركة بدأت تنخاض على كيلو وات الكهرباء وعلى فساد البواخر، يعني كلها طبعا مواضيع جدا مهمة، إنما ما بتعمل حالة سياسية وحيثية سياسية تقدر تخوض فيها الانتخابات. وإذا كان الموضوع موضوع شطارة إنه وين مع مين وكيف بدي اتحالف تأخذ مقعد إضافي أو كرسي إضافي، كل الناس شاطرة، يعني كل الناس بتعرف تدبر حالها بالطريقة اللي هي بتشوفها مناسبة. أنا يعني ما بشوف السياسي هيك، ولا وصلت لهالعمر ولهالخبرة ولهالتجربة السياسية تخوض المعركة كيف ما كان وبأي اتجاه اللي كان بجبال. جبال إلى كرامتها، تسروان إلى كرامتها، كل جبل لبنان وكل المناطق من كرامتهم، أو تنخاض هذه المعركة على مساحة لبنان على قاعدة تثبيت العيش المشترك والوحدة الداخلية ووثيقة الوفاق الوطني بالطائف وال 17-01، وتعم بحكي وثيقة الوفاق الوطني يعني أن لا يكون هناك سلاح خارج سلاح الجيش اللبناني، وتعم نحكي 17-01 يعني ضبط الحدود الشرقية من قبل الجيش اللبناني بمؤازرة القوات الدولية، كما ضبطت الحدود الجنوبية من قبل الجيش اللبناني وبمؤازرة القوات الدولية. هذه المعركة اللي لازم نتخاض، إن كانت بجبال أو بكسروان أو بعكار أو بالبقاع أو ببيروت أو بأي مكان.
يعني بإجابتك هيك خطر ببالي عدة أسئلة. أول شيء قلت لي المعلومة لا أساس لها من الصحة، طيب هل هي ممكن تحقيق قريب من امكانيات التحقيق؟
لانه كل الناس اللي موجودين ذكرتيهم ناس عندهم حيثياتهم الانتخابيه وناس محترمه بمناطقها وناس عندهم تجربتهم الانتخابيه، وبالتالي ما في شيء بيمنع انه يصير، انما ما صار ولا 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 الا يعني خلفيه واقعيه.
قلت انه كمان بالانتخابات بالنسبه لجبال يعني قصه تأثير الصوت الشيعي بتكون هم يمكن من همومك بالمعركة المقبلة، ما بتوافق انه القانون الجديد حرر هالمنطقة من تقل الصوت الشيعي مثل ما قال انه حرر المتن من تقل الصوت الارمني او مناطق اخرى، كان هذا هل الصوت البلوك بيأثر بنتائجها بنهاية المطاف؟
يعني ما بنقدر نقول انا بدي حرر جبال من الصوت الشيعي
اذا كان صوت الشيعي ضدي، التأثير بالنتائج
اذا كان صوت الشيعي ضدي وانا مع تثبيت صوت الشيعي، اذا كان صوت الشيعي معي انا ما بقارب الموضوع هيك.
نعم
انا بقارب الموضوع ما له علاقة بالشيعة، له علاقة بنظرة حزب الله لهذه المنطقة اللي هي مفتاح جبل لبنان. إذا سقط جبال سقط كل جبل لبنان، بين تجمع موجود بمنطقة جديدي وبين تجمع موجود بفتوح كسروان، بين تجمع موجود بجرب جبال، تجمع موجود بساحل المتن الجنوبي، جبل لبنان بشكل كامل عقاريا وأمنيا وعسكريا ساقط بين إيدين حزب الله، أو نحن منروح على مقايضة نحن وياه، خلي النفوذ معك واعطينا الكراسي، وانا هذه ما راح اعملها. وفي كثير من المرشحين بدهم يعملوها، بجبال وبغير جبال. أنا ما رح أعملها لأنه نحن يعني ما بنقدر اليوم كرمال كرسي نخلق أمر واقع. والأخطر من هيك هو التلاعب بالنظام العقاري بجبل لبنان من خلال مذكرة علي حسن خليل يلي صدرت بسنة 2015 اللي حتى هذه اللحظة لم يتم إلغائها.
طب اللي بال 2009 كم صوت أخذت عن
شيعي؟ إيه؟ 200 صوت على 10,000 خمسيت
انتخابات المقبلة قديش رح تأخذ بهالحالة؟
ما بعرف يعني أنا مني يعني مني موجود بالعقل. اللي بقول لك إياه إنه في كتير شباب شيعة في كتير عائلات شيعة ما بدهم ينتخبوا حزب الله. انت بس انت
هل اكيد يعني ينتخبوا
بس انت بس انت بتطلعي من الضاحيه الجنوبيه على ليسا او على افقى بتصوتي ضد حزب الله وترجعي بتسربي بالليل انت وعائلتك على الضاحيه الجنوبيه وقت انا مش قادر اني احط مندوب بليسا وقت انت مش قادر انك تحطي مندوب بحاره حريق انت رح تتحكمي بتنظيم هذه المعركه الانتخابيه وباداره هذه المعركه الانتخابيه وبشفافيه اداره هذه المعركه الانتخابيه. لا هذا كلام
صوت التفصيلي دكتور سعيد ما بيعمل يعني بهالمجال فرصه ما بيشكل فرصه
ملا. او ملا. انا بعترف بانه يعني ادخال النسبيه على نظامنا الانتخابي وحتى الصوت التفضيلي انا كنت بفضله على الدائره مش على مستوى القضاء فقط حتى الصوت التفضيلي يشكل يعني شأن إصلاحي بنظامنا الانتخابي. إنما أنا عم بحكي بشكل عام ماذا يريد حزب الله من نتائج انتخابات 2018؟ يريد حزب الله شيء واحد تشريع سلاحه من مجلس نواب يكون طيع في يدي ويكون
هو لم يحصل على ذلك بعد أو بالأحرى ناطر تشريع إيه؟ من مجلس نواب إيه؟ لبناني
يعني تماما كما شرع الحشد الشعبي بالعراق من قبل مجلس النيابة العراقي تماما كما طلب امبارح من المدرسة الحربية أن تزور مليتا يلي هو مقام حزبي يريد هذا الحزب وهذه نظرة ليست فقط مقتصرة على لبنان هذه نظرة إيرانية ربما يحاول ترسيخها باليمن بالعراق بسوريا وبلبنان كما رسخت في إيران أن يكون هناك جيوش نظامية وإلى جانب الجيوش النظامية أن يكون هناك حالة من الميليشيات تحل مكان الجيش النظامي وتأخذ النفوذ من الجيش النظامي وهي التي تتحكم بحركة هذا الجيش النظامي.
هو يعني لو افترضنا الجو بهالشكل ما بده أكترية بمجلس
النواب
كتلة التغيير والإصلاح
معه.
حتى ما قلت كتلة رئيس كيف معه ممكن رئيس الجمهورية يقبل بتشريع جيش إلى جيش قبل قبل بس ما كان بموقع رئاسة الجمهورية
مش أنا يلي قلت من بعد ما انتخبت رئيس جمهورية جيش ضعيف وحزب الله هو عم يحمي لبنان ما أنا شنعون اللي قاله وقاله على يعني على فضائية مصرية مش أنا اللي غيبت اتفاق الطائف و 17-01 من بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بحضور أركان لبنان مش أنا اللي عملها الرئيس ميشيل عون وبالتالي ما تريد أنه العماد عون لا العماد عون من خلال اتفاقه مع حزب الله ينفذ هذا الاتفاق بحذافيره.
طبعا لذلك قلت أنه المعركة يجب أن تخاض بعنوان موحد وراسخ وأساسي كيف بده يكون في تحالف على مستوى لبنان بطل التفاهم الثنائي المسيحي
مضى يعني هذا موضوع مش
تشعر انه رح تشبه معركة الاستحقاق البلدي كل منطقة الى ادوات
لا انا من نصر انه يعني في اختلاف بوجهة النظر بيني وبين قوات لبنانية حول موضوع الشرعون يعني التحالف مع الشرعون انما ايضا من نصر انه انا اعترف بان القوات اللبنانيه في 3 تقاطعات انا وياهم ولا يمكن هن يطلعوا منا ولا انا اطلع منهم يعني هن اتفاق الطائف اللي هن قرارات الشرعيه الدوليه اللي هو الخيار العربي بختلف انا والقوات اللبنانيه على الاداره ما بختلف انا والقوات اللبنانيه على الخيار الخيار السياسي هو خيار سياسي واضح لولا القوات اللبنانيه لم يكن هناك اتفاق طائف بالعام 89 ولولا التضحيات اللي قدموها المسيحيين ما في اتفاق طائف لولا حكومة فؤاد السنيورة ولولا 14 أذار لم يكن هناك نقاط 7 و17-01 ولولا الخيارنا العربي لكانت إيران استباحت لبنان يعني لولا الدعم اللي نحن عنا إياه من قبل نظام المصلحة العربية وبالتحديد من قبل المملكة العربية السعودية لكانت إيران استباحت لبنان هذه 3 تقاطعات مع القوات اللبنانية إذا ما بدهم ينجوا وضوح بالطرح السياسي والانتخابي، معناتها أننا نحن ما رايحين على الانتخابات.
بإشارة متصل خانت يقال بالمستقبل بتقول أنه بدأت بلورة خارطة التحالفات، ولا يستبعد حصول تفاهمات انتخابية بين القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية ببعض المناطق. اخترت هالمعلومة لأسألك عن الوضع المسيحي في الانتخابات. أول ما صار التفاهم بين القوات والعونيين كان في انطباع أنه سيقضي على أمال كل الشخصيات المستقلة، على أمال الأحزاب المسيحية مثل يعني نوعا ما أصغر حجما أو هيدا مثل الكتائب مثل الأحرار مثل غيره. اليوم بعد كل هذه الفترة نفس الانطباع أم أن هنالك تبدل في مزاج الشارع المسيحي؟
بداية عملية الاختزال أنه حزب اثنين أو ثلاثة أو عائلة أو شخصية تختزل مجموعة أكانت مسيحية أو غير مسيحية مرفوض.
إيه بس يعني ما كانت هيك أول ما تحقق.
ربما كان في كلام بهذا الاتجاه، إنما هذا كلام لا يمكن أن ينطبق على الواقع في لبنان، وخاصة على الواقع المسيحي اللي هو واقع متفلت من أي إدارة موحدة أو من أي اختزال. بطبيعة يعني النسيج الاجتماعي المسيحي لا يمكن أن يختزل المسيحيين بفريق أو بأخوة، إلا يعني شو اللي خلى الناس بالعام 88 تعطي هذا الدعم لميشيل عون إلا محاولة اختزاله من قبل قوى الأمر الواقع. يعني اعتبروا رغم التضحيات اللي قدموها القوات اللبنانية خلال الحرب الأهلية لحماية المناطق المسيحية، اعتبروا أن هذا الاختزال يعني ما بيمثلون، علينا أن نذهب إلى خيار آخر. واليوم إذا يعني أيضا في هناك من يعتبر بأنه علي أن يختزل الجو المسيحي، رح يتفاجأ بأنه المسيحيين ابدا منه هيك. وانا برايي هذا ينطبق وينسحب على كل الجماعات في لبنان وليس فقط على المسيحيين. قد يكون للمسيحيين حاله من يعني الاستقلاليه السياسيه افضل من الجماعات الاخرى بسبب يعني خلينا نقول الشخصانيه المسيحيه، يعني هي يعني موجوده ثقافيا وموجوده بالممارسه باسلوب العيش المسيحي، قد لا تكون موجوده بشكل الواضح والكامل عند الجماعات الاخرى. إنما أكيد ما في اختزال أولا. اثنان، حجر بمحله أنطار، أكيد الكتائب في عنده الأمكنة وقوية فيها، وأكيد الكتائب ما حدا بيقدر يعمل حسابات انتخابية بالوسط المسيحي بدون ما يخلهم بعين الاعتبار. كما أنه في شخصيات مستقلة موجودة بالمناطق كمان ما فيك تعمل حساباتك الانتخابية إذا ما بدك تخليها بعين الاعتبار. يعني المنطقة ما أنا منطقة مختزلة من قبل وجهة نظر. اللي بيقربك من شخصية سياسية هو الطرح السياسي، واللي بعدك عنه هلا في طبعا ناس بتقرب وبتبعد وفقا للمصلحة. في ناس اليوم قاعدة داخلة عند الدكتور سمير جعجع ما كنا نشوفها وقت اللي كان في ظلم على فريق القوات اللبنانية، في ناس قاعدة داخلة عند عماد عون ما كنا نشوفها وقت اللي كنا عم نطالب بعودة عماد عون إلى لبنان بمرحلة الوصاية السورية. وبالتالي في انتهازية انتخابية صحيحة موجودة، إنما هذه ما بتمثل تحالف سياسي حقيقي.
هلا بعشرة أيلول يقال إنه رح تصير الانتخابات الفرعية بكسروان وبترابلس.
ما بتصور
على المقعدين
لعمر.
طب إذا صار
ما بيسترجع يعملها. لا عماد عون بيسترجع يعملها، ولا القوى السياسية الأخرى بيسترجع يفوتوا بانتخابات. لا بترابلس ولا ب.
لو قررنا بدها تصير تفتكر إنه بتكون هيك مثل درس أو رسالة أو.
بتصير. ليش بدون؟ ليش بدهم يحطوا قبل السنة من استحقاق نيابي؟ ما بيعرفوش هسه النواب، بيعرفوا تماما. إذا صارت انتخابات اليوم بده يصير في انشقاقات بالتحالفات الشكلية القائمة، وبتصور إنه هن في حال بدهم ينفصلوا ما بينفصلوا بانتخابات فرعية، بينفصلوا بانتخابات نيابية عامة وعلى قاعدة طرح سياسي حتى لا يكون انفصال ايضا انفصال انتهازي.
اكثر المناطق حماوة بالشمال، هل بسبب بخلفيتها انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة؟
اكيد
بنتات مرشحين؟
اكيد اكيد اكيد. سمير جعجع ويحق له برأيي انا اكثر من غيره بكثير ان يعني يطمح ان يكون رئيس جمهورية لبنان، واكيد الوزير بسيل يعتبر بانه يعني هو خليفة الدماد يعني للعهد، صهر العهد بيسموه بالتركي الدماد تبع العهد. والوزير الخارجية بيعتبر نفسه ابن سلالة تاريخية ويحط له أيضا نظرا لشرعيته الشمالية والمسيحية أن يكون رئيس جمهورية. وأكيد هذه الانتخابات ستكون انتخابات محورية على قاعدة رئاسة الجمهورية.
ولكن
ما حدا يشيل من باله إنه الشرعية المسيحية لا تنتزع إلا في جبل لبنان. لا تنتزع بالشمال. الشرعية المسيحية تنتزع في جبل لبنان. المعركة بجبل لبنان.
إذا كانت المعركة بجبل لبنان مثل ما عم يبدو إنه محتومة.
لمين؟ لمصلحه مين؟
أنا بدي أسألك.
أنا بقول لك محسومة موفقا لهذا القانون يلي عملوه ويلي هللوا فيه ويلي طلعوا على التلفزيونات وقالوا إنه هذا القانون هو عظيم، هن أول ناس رح يدفعوا ثمن هذا القانون، وأكثر ناس هو التيار الوطني الحر.
ما هو بالعكس اعتبر التيار الوطني الحر إنه ضحى
بأبوه من بعد ما طلع القانون. بعد ما طلع القانون أخذوا يعني موقف استباقي، فإذا دفع ثمنه هذا القانون بالانتخابات بنتائج الانتخابات القادمة فيقولوا استنادا على ما قلناه. إنما هني يا لطيف قعدنا 6 أشهر يخبرونا قديش في يعني شخصية بتطلع كل يوم كل يوم كل يوم 10 جلسات عن 10 أوائل انتخابية، بينما كل العالم راح على البحر. يعني انبنيت كل الشرعية تبع التيار الوطني الحر الانتخابية على قد هذا التيار ناشط في إنتاج القوانين الانتخابية.
طيب هاي لازم تنحسب له، انه على القليل عم بفكر يطرح طيارة، ليش بدها تنحسب عليه؟ خلينا ناخذ بريك بعده مباشرة. جرائم زادت 20%، وهلأ في جديد هالجرائم بدوما وقصة سلسلة رتب ورواتب وأزمة من الأحياء بعد نعود لمتابعة الحلقة بالقسم الثالث والأخير مع الدكتور فارس السعيد. موضوع الجرائم زادت بنسبة 20% بحسب ما قال الوزير نهاد المشنوء، يلي لام السياسيين على تدخلهم لإطلاق 87 موقوف من أصل 90، وشدد على أنه ما جرى يهدد الأمن. شو سبب بغض النظر عن السجال يلي هلأ طلع حول قصة إطلاق سراح الموقوفين، شو هو السبب الرئيسي بازدياد نسبة الجريمة بهذا الشكل؟
هذا ثاني يعني انهيار صورة الدولة وهيبتها بيؤدي إلى أنه رزق السايب بيعلم الناس على الحرام.
يعني بأيام الحرب هيك كانت الأمور تصير؟
هلا يعني بأيام الحرب كان في مناطق مكموشة من قبل قوى أمر واقع أكثر من غيرها.
نعم.
كان بدك تحمي سلاح بالثمانينات، كان بدك تراخيص من قبل ميليشيات الامر الواقع اللي كانت موجوده على الارض. وربما اذا انت يعني بس انه ايه في يعني سقوط صوره الدوله بهيبه الدوله بقضائها باجهزتها بصورتها بسياستها بمجلس الوزراء تبعها بمجلس النيابه تبعها بصوره رئيسها، برايي انا بيؤدي الى انه يصير في هذا الفلتان.
هو الزياده بشكل خاص باخر عامين بحسب الوزير مشنوء. انت دكتور سعيد مع ان يعاد العمل بعقوبه الاعدام لردة هذا الامر، ام انه الموضوع ابعد؟
ابعد يعني مش الموضوع انه علاج، انه اذا اعدمنا الناس بتوقف جرائم بلبنان، يعني مش الموضوع ابدا مش هيك. يعني جرائم بلبنان والتفلت الامني بلبنان لولا ما في حنايات سياسيه كبرى له. طب موضوع المخدرات،
نعم
في سكك مخدرات بلبنان بدون حمايه، في ناس بتسترجي بضيعه بمدينه بحي تسحب فرضها وتقوص ابتهاج لو ما انا متكلي على نايب او على زعيم او على جهه سياسيه او على حزب، انه اذا استدعوا على اكبر دليل على ذلك قوى الامنيه عملت جهد وكمشت 70 زلمه ظهروا منهم 60، معناتها انه اللي عم بيقوس محمي ظهره، لو ما انه محمي ظهره ما بيسحب فرضه بيقوس، مش مين مكان بيسحب فرضه بيقوس بلبنان، كل الناس عندها سلاح، اللي بيقوسوا 10% لهال 10% اللي بيقوسوا او عنده حمايات حزبيه كبرى او عنده حمايات شخصيه.
بموضوع اخر، سلسله الرتب والرواتب اليوم بتقول النهار من الواضح انه طريقه منه امن لانه ظروف لا تبدو مهيئه لذلك، واي من الاطراف السياسيين على رغم تاكيد ان حقيه السلسله لا يجيب عن الاسئله عن الصيغه التي ستقر بها. باي خانه تضع اعاده إشارة امبارح تكتل التغيير والإصلاح لمسألة قطع الحساب؟ غامضا من قناة الرئيس فؤاد السنورة بموضوع السلسلة؟
يعني أنا أعتقد بأنه التفاهم القائم بين تيار المستقبل اليوم ومع تكتل التغيير والإصلاح أكبر من أن يشوبه أي مشكلة حول موضوع سلسلة الرتبات. لا، في قرار
تمرق السلسلة،
تمرق في قرار أخذه الرئيس سعد الحريري تحت عنوان سلام. طالما أنا رئيس حكومي بدها تكون علاقتي ممتازة مع رئيس الجمهورية.
نعم.
تكون علاقتي ممتازة مع رئيس الجمهورية، علي بمراحل أن أقدم هدايا وبمراحل أخرى أن أحصل على مكتسبات، وبالتالي بهذا المد والجذر في معارك بيربحها في معارك بيخسرها. إنما بشكل عام هناك قرار أن لا يصطدم مع رئيس الجمهورية.
هل هنالك من يسعى لأن يتحقق هذا الاصطدام أو مش عاجبه هذا التقارب؟
أنا شخصيا ما عاجبني، شو طلب إيدي؟
لا أنا بقصد من اللي قادرين يأثروا كمان أكثر. حزب الله بشكل مباشر
لا
راضي هذا التقارب؟
طبعا بيشوم
ما بنخاف إنه يقدر بمحل
معين. بيشوم مزعوش حزب الله. امبارح ربما عم بتصير من سنة 2008 حدا عم يقول لي انه في ضباط تلاميذ من المدرسة الحربية عم بيزوروا مقام حزبي. ما صارت هاي بتاريخ لبنان المعاصر، حتى وقت كان في انقسام بلبنان شرقية وغربية مسيحيين ومسلمين، وكان في تعاطف لفريق من الجيش مع هذا الفريق وفريق اخر مع ذاك الفريق، بسابع المستحيلات ما كانت تصير، بسابع المستحيلات ما كان في إمكانية للرئيس بشير جميل أنه يقول له للجنرال فيكتور خوري أمول معروف بعت لي تلاميذ ضباط حربية أنت والجني عبدو تيزوروا مقر المجلس الحربي تيتعلموا فن القتال أو تيشوفوا مغاني الحرب. ما كان يعني ولا ممكن. اليوم اللي عم بيصير عم بيصير عملية استتباع، والحق مش على الجيش والحق مش على المدرسة الحربية. لو ما عم بيشوفوا أنه رئيس جمهورية لبنان قال انه الجيش ضعيف وانه
السلاح ما انتهت، هذا كان
دخل
يعني صرنا بمكان اخر دكتور
فعلا. ما صرنا بمكان
مواقف
ابدا، ما صرنا بمكان اخر. انا عم اقول بمكان واحد، هذه الدولة بكل مؤسساتها اصبحت تابعة لنفوذ حزب الله،
وبالتالي هناك من يتكيف. خاضعة للوضع الاقليمي كمان،
خاضعة على موازين قوى، خاضع على موازين قوى، بينما لبنان يجب أن يحكم بقوة التوازن مش بموازين قوى، لازم أن يحكم بالدستور مش بموازين قوى. طيب اليوم الهوى بعباية حزب الله يا ستي ومعه سلاح. طيب إذا بكرة صارت الهوى بعباية حدا تاني، نرجع كمان بننتقل من مركز نفوذ بالدولة اسمه حزب الله إلى مركز نفوذ جديد اسمه ما بعرف مين، كيف القصة؟
كل حقبة وإلها.
لا ما في كل حقبة وإلها.
خلينا معي وقت بدي أسألك عن سيدة الجبل. السبت ب 8 تموز عندكم لقاء لسيدة الجبل في مدينة تحنة تحديدا،
تحت عنوان العيش المشترك في البقاع، مسؤولية وطنية مشتركة. بده يشارك فيها كوكب من قادة الرأي والقادة السياسيين بالبقاع وبزحلي حول موضوع العيش المشترك، ثقل النزوح السوري على البقاع وما يؤثر ديموغرافيا على العيش المشترك، قطاع الزراعي في البقاع والعيش المشترك، وموقع زحلي والعيش المشترك.
وجهتم دعوات لكل المكونات السياسيه،
لكل المكونات السياسيه لا الا طبعا يعني الا حزب الله وحلفائه، لانه نعتبرهم انه منا من فرد توجه سياسي.
نعم.
وجهنا طبعا
التيار الوطني الحر دعيتو؟
لا ما دعيناه.
ما دعيتو؟
لا ما دعيناه.
هو
طبعا اكيد قوات الكتائب الاحرار التيار المستقبل اليسار الديمقراطي الجو المستقل الزحلي، يعني كلهم مدعوين.
اذا بدنا نختم حلقتنا بهيك مش عنوان للمرحله المقبله، شو ممكن يكون دكتور سعيد؟
المنطقه في حاله من الانتقال من نظام قديم ينهار الى نظام عربي جديد لا نعرف ما هو مستقبله، يزيد على التعقيد الإضافي اللي هو تعقيد سعودي إيراني، تعقيد إضافي اليوم هو عربي عربي وتركي عربي. نحن في عاصفة هائلة، وفي عين هذه العاصفة فقط العودة إلى المرجعيات الأساسية تنقذ لبنان، والمرجعيات اللبنانية لبناء الدولة هو الدستور واتفاق الطائف و17/1. أي خروج عن الدستور و17/1 والطائف وربما أيضا إعلان معبدة، لأنه يجب أن يكون أيضا إعلان معبدة بمثابة هذه الوثائق الثلاث. أعتقد بأننا ندخل باتجاه المجهول، يجب أن نخوض الانتخابات على هذه القاعدة، يجب أن ندخل إلى مجلس وزراء على هذه القاعدة، يجب أن ننسج تحالفاتنا السياسية والانتخابية على هذه القاعدة. مرجعيتنا هو اتفاق الطائف والدستور والقرار 17/1.
سؤال أخير، تخشى أنه يكون في شيء بالمرحلة المقبلة اعتداء إسرائيل على لبنان؟ لأنه قلنا يومين بنقرأ كلام إسرائيلي عن أنه تريد الدولة العبرية أن تهدم مصانع الأسلحة لحزب الله بالمنطقة. لن ينتهي الصيف قبل أن يكون هنالك قرار بهذا الشأن. علينا أن نخشى.
علي أمان معك أنا اليوم.
إيه؟
أي اعتداء إسرائيل على لبنان يقوي حزب الله. ما يضعف حزب الله وإسرائيل هو فتح طرق الحج إلى القدس بدون قيود، وأن نخترق بمبادرة سلام وإيمان هذا الحجر الإسرائيلي اللي موجود بيننا.
بالعودة لسؤالي، لازم نخاف من حرب إسرائيلية على لبنان؟
ربما.
وهالمرة بيتكرر مشهد 2006؟
كل شيء بيضرب لبنان من قبل إسرائيل بيقوي حزب الله.
لا، يعني بيتكرر مشهد الانتفاخ بين اللبنانيين لسبب 2006؟
ما بعرف.
بهالجواب كنا وصلنا لختام وقتنا. بدي اشكرك دكتور فارس بعيد على حضورك معنا اليوم. شكرا للمشاهدين على المتابعة، والى اللقاء.
شكرا.